بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب، قبل ما نبدأ في مجلس اليوم إن شاء الله، كنا توقفنا عند أي حديث؟ عند حديث شعبة، عن شعبة عن سماك بن حرب. طيب يا شباب، من أعظم بركات المجلس، زي ما احنا قلنا في المجلس الأول، هو إن الإنسان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني الحمد لله احنا في نعمة، يعني ده حتى في بداية اليوم انت لسه كده، لسه مصلي الفجر الحمد لله، وقرأت الأذكار وقرأت الورد بتاعك، ويعني تقعد كده ايه في مجلس تسمع عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وعن شمائله، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فدي نعمة ان انت تبدأ يومك كده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. من صلى علي واحدة، يعني صلاة واحدة، صلى الله عليه عشرة. فمن كرم الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه جعل الشهادة لله بالتوحيد مقرونة بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ومن رحمة الله به ومن فضله على الأمة أن جعل للصلاة عليه أجرا وثوابا مضاعفا. في الحديث اللي احنا ذكرناه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة. طيب، الصلاة هنا إما أن تكون بمعنى الدعاء على أصل معناها في اللغة، أي من دعا لي مرة واحدة بأن قال اللهم صل على محمد أو ما في معناه، أو تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى طلب التعظيم له والتبجيل لجنابه صلى الله عليه وسلم من الله. يعني أنت تطلب من ربنا سبحانه وتعالى، بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى أو بتثني على النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الله بمعنى طلب التعظيم له والتبجيل لجنابه صلى الله عليه وسلم من الله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجزاء من جنس العمل، فمن طلب من الله تعالى الثناء عليه، فمن طلب من الله تعالى الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، قال جزاه الله من جنس عمله بأن يثني عليه ويزيد تشريفه وتكريمه، فيضاعف الله الجزاء حتى تبلغ، فيضاعف الله الجزاء المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات. طيب، معنى الصلاة من الله على عباده إيه؟ قال: والصلاة من الله على عباده هي ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، وقيل هي رحمته إياهم. فإما معنى الصلاة من الله سبحانه وتعالى على العبد، إما المعنى الأول معناها الثناء على العبد في الملأ الأعلى، وقيل هي رحمته إياهم، وأنه يرحمهم رحمة بعد رحمة حتى تبلغ رحمته ذلك العدد. وقيل المراد بصلاته عليهم إقباله عليهم بعطفه وإخراجهم من ظلمة إلى رفعة ونور، كما قال سبحانه: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ويكون هذا من باب قول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري أن الله تعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفس، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فتكون بذلك صلاة المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من دعائه لنفسه. فاهمين يا شباب؟ فبيقول إيه؟ فتكون بذلك صلاة المسلم على النبي، يعني إن أنت تجلس في مجلس تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تكون بذلك صلاة المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من دعائه لنفسه. ليه؟ لأن الله سبحانه هو الذي سيصلي على عبده ويرحمه. وقد ورد في رواية عند النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. فمن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان إنه يوفق لسماع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه يوفق للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إحنا كنا توقفنا عند حديث شعبة، عند حديث شعبة قال عن شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العينين، منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ بيسأله هو مش فاهم يعني إيه الألفاظ دي. قال شعبة: قلت لسماك، اللي هو إيه شيخ شعبة، ما ضليع الفم؟ قال: واسع الفم. قلت: ما أشكل العينين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. طيب، بعد الحديث باختصار إيه؟ في الحديث سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه بيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضليع الفم. ضليع الفم أي عظيمه أو واسعه، وكانت العرب تمدح بذلك وتذم صغر الفم، وكأنهم يتخيلون أن سعة الفم يكون عنها سعة الكلام والفصاح. يعني معناها إيه؟ إن هو إنسان فصيح، وده شيء يمدح به الإنسان خاصة عند العرب، وأن ضيق الفم يكون عنه قلة الكلام. وبعدين لما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين، أشكل العين وهو الذي في بياض عينه حمرة، وهو أمر محمود، وهو الذي في بياض عينه حمرة وهو أمر محمود. لكن لما سماك بن حرب سئل، ما شعبة قال ما أشكل العينين؟ قال: طويل شق العين. فالعلماء قالوا إن ده وهم. قال: وقد فسر سماك راوي الحديث قوله أشكل العين بأنه طويل شق العين، وقيل إن هذا وهم وغلط منه، لكن معنى أشكل العين زي ما هو كتب هنا تحت. قال النووي رحمه الله: أما قوله في ضليع الفم فكذا قاله الأكثرون. يعني هو يوافق على ما قاله سماك، إن معنى ضليع الفم اللي هو إيه؟ قال: واسع الفم، وهو الأظهر. قال النووي: والعرب تمدح بذلك وتذم صغر الفم. ماشي. وأما قوله في أشكل العين فقال القاضي: هذا وهم من سماك باتفاق العلماء، وغلط، وغلط ظاهر. يعني هو أخطأ رحمه الله في هذا التفسير، وصوابه ما اتفق عليه العلماء. إن إيه بقى؟ ما اتفق عليه العلماء ونقله أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب، يعني العلماء علماء اللغة وغريب الحديث، أن الشكلة حمرة في بياض العينين. يعني معنى إيه أشكل العينين؟ يعني في بياض عينيه حمرة، وهو محمود. يعني دي حاجة إيه عند العرب محمودة. والشهلة بالهاء حمرة في سواد العين، يعني في أشكل وفي أشهل. ماشي. قال: وقوله منهوس العقبين أي قليل لحم العقبين، وهما مؤخر القدمين. وأما المنهوس فبالسين المهملة، هكذا ضبطه الجمهور. وقال صاحب التحرير وابن الأثير: روي بالمهملة والمعجمة وهما متقاربان، ومعناه قليل لحم العقب كما قال، والله أعلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. يعني شوف، سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام كان في غاية الحسن والجمال، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، ويهتمون بوصف شمائله وصفاته الجسدية والنفسية، حتى نقلوا لنا تفاصيل صورته الكريمة بأجمل ما يكون الوصف. وفي هذا الحديث يقول جابر ابن سمرة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحية، أي ليلة يظهر فيها القمر صافيا وتكون مضيئة منورة، يعني في ليلة مقمرة. قال هنا في الشرح: في ليلة إضحيان، أي مضيئة مقمرة. وقال الزمخشري: هي المقمرة من أولها إلى آخرها. فسيدنا جابر بدأ ينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقلب النظر بين وجه النبي وبين القمر، يقارن بين جمال النبي صلى الله عليه وسلم وجمال القمر، بين نور النبي صلى الله عليه وسلم ونور القمر. فقال: فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، يعني جعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، وإلى القمر مرة أخرى، لأجل الترجيح بينهما في الحسن الصوري. عايز أعرف إيه؟ عايز يرجح أيهما أجمل وأحسن. قال: فجعلت، أي شرعت وبدأت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، أنظر مرة إلى وجه النبي ومرة إلى القمر، لأقارن بين جماليهما في الحسن الصوري. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، يعني دي جملة حالية معترضة. قال البجوري: والقصد بها بيان ما أوجب التأمل وإمعان النظر فيه من ظهور مزيد حسنه صلى الله عليه وسلم حينئذ. يعني كان عليه حلة حمراء جميلة، فده كان إيه، يعني من الأسباب اللي هي لفتت نظر سيدنا جابر رضي الله عنه. والحلة ثوب من قطعتين، إزار ورداء. قال: فإذا هو عندي أحسن من القمر، يعني خلاص وصل للنتيجة، فإذا هو عندي أحسن من القمر، أي رأيت في نفسي وشعرت أن وجهه عليه السلام أجمل من القمر، لأن نوره صلى الله عليه وسلم ظاهر في الآفاق والأنفس من نور النبوة، وهذا حق، فنور وجهه صلى الله عليه وسلم ذاتي لا ينفك عنه ساعة في الليالي والأيام. يعني هذا النور ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ينفك عنه، بخلاف القمر. نور القمر إيه؟ مش نور ذاتي، هو نور مكتسب، ونور القمر مكتسب مستعار، ينقص تارة ويخسف أخرى. مفهوم يا شباب؟ شوف المعنى الجميل ده. قال: فإذا هو عندي أحسن من القمر، وذلك لزيادة الحسن المعنوي فيه صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنهما: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، مثل القمر صلى الله عليه وسلم. أبو إسحاق هو عمرو ابن عبد الله السبيعي، هو عالم علماء الحديث معروف. قال: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ كأن السائل أراد أنه يعني يسأل مثل السيف في الطول، فرد عليه البراء رضي الله عنه فقال: بل مثل القمر، أي في التدوير. قال: ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف في اللمعان والثقال، فقال بل فوق ذلك، وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين، لأن القمر فيه الصفتين، التدوير واللمعان. وقد أخرج مسلم أن رجلا سأل جابر بن سمرة رضي الله عنه وجهه مثل السيف، قال لا بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستدير. قال الحافظ رحمه الله: وإنما قال مستديرا للتنبيه على أنه جمع الصفتين، لأن قوله مثل السيف يحتمل أن يريد به الطول، يعني إما يقصد مثل السيف في الطول أو يقصد اللمعان، لمعان السيف، فرده المسؤول ردا بليغا. ولما جرى التعارف في أن التشبيه بالشمس إنما يراد به غالبا الإشراق، والتشبيه بالقمر إنما يراد به الملاحة دون غيرهما، أتى بقوله وكان مستدير. فيقول إيه بقى؟ إشارة إلى أنه أراد التشبيه بالصفتين معا، الحسن والاستدارة. ولأحمد، الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في جبهته. الله أكبر، كأن الشمس تجري في جبهته. شوف شوف اللي قال الطيبي رحمه الله، شبه جريان الشمس في فلكها بجريان الحسن في وجهه صلى الله عليه وسلم. شبه جريان الشمس في فلكها، شوف أبو هريرة بيقول كأن الشمس تجري في جبهته، أسلوب تشبيه. شبه جريان الشمس في فلكها بجريان الحسن في وجهه صلى الله عليه وسلم، وفيه عكس التشبيه للمبالغة. بمعنى إيه؟ يعني إيه عكس التشبيه يا شباب؟ هو التشبيه ليه أركان: أداة التشبيه والمشبه والمشبه به. فالمفروض إن أنت بتقول إيه؟ بتقول مثلا فلان كالأسد في الشجاعة، ولا بتقول الأسد كفلان؟ فاهمين الفرق؟ بقول فلان كالأسد. طب لما أجي أعكس التشبيه، يعني بدل ما أقول مثلا فلان فلان كالشمس أو فلان كالقمر، أقول القمر كفلان. ده معنى، ده غاية البلاغة. وفيه عكس التشبيه للمبالغة، يعني هو بيقول إيه؟ ما بيقولش مثلا، يعني قال كأن الشمس تجري في جبهه، عكس التشبيه. فاهمين المعنى ده يا شباب؟ وفيه عكس التشبيه للمبالغة. قال: ويحتمل أن يكون من باب تناهي التشبيه، جعل وجهه مقرا ومكانا للشمس. قال: وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق يونس ابن أبي يعفور عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأة من همدان قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لها شبهيه، قالت: كالقمر ليلة البدر لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. يا سلام، لو رأيته، يعني لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت الشمس طالعة، يعني كأنك شايف إيه؟ كأنك شايف الشمس طالعة. قال: أخرجه الطبراني والدارمي. طيب، هل تحب ان احنا نكمل ولا نقف عند هذا الحد؟ تحب نكمل الباب ولا طيب؟ تمام. طيب، بسم الله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. قال في الحديث: يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لونه أبيض كلون الفضة، فكأنه صبغ وخلق منه. وقوله من فضة باعتبار ما كان لها من لمعان وبريق، والمعنى أنه كان أبيض مقبولا غاية القبول. وقوله راجل الشعر أي مسرحا، فلم يكن شديد الجعودة ولا شديد النعومة كما تقدم، سيأتي بيان الكلام عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان بينهما. قال: كأنما صيغ من فضة. قال الصنعاني رحمه الله: لما يعلوه من الإضاءة ولمعان الأنوار والبريق، راجل الشعر مسرح الشعر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبرائيل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. قال القاري رحمه الله في قوله عرض علي الأنبياء فيه إيماء إلى أفضليته صلى الله عليه وسلم، لقوله عرض علي الأنبياء، وذلك العرض ليلة الإسراء وقيل في المنام. وقال القاضي عياض رحمه الله: أكثر الروايات في وصفهم تدل على أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك ليلة أسري به، وقد وقع ذلك مبينا في رواية أبي العالي عن ابن عباس إلى آخره. فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال، قال القاضي رحمه الله: هو الرجل بين الرجلين في كثرة اللحم وقلته، الرجل بين الرجلين في كثرة اللحم وقلته. قال أهل اللغة: الضرب هو الرجل الخفيف اللحم. كأنه من رجال شنوءة، قال النووي رحمه الله: شنوءة قبيلة معروفة، يعني ذكر معنى في ذكر معاني شنوءة. وقال بعض الشراح: الشنوءة التباعد من الأدناس، ومنهم أزد شنوءة، وهم حي من اليمن، ولعلهم لقبوا بذلك لطهارة نسبهم ونظافة حسبهم وحسن سيرتهم وأدبهم. فهذا وصف موسى عليه السلام: فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوء، كأنه رجل من رجال شنوء. وقال القاري رحمه الله: وهم المتوسطون بين الخفة والسمن، والظاهر أن المراد تشبيه صورته بهم، يعني تشبيه صورة من؟ موسى عليه السلام. والظاهر أن المراد تشبيه صورته بهم، لا تأكيد خفة اللحم، لأن الإفادة خير من الإعادة. يعني إيه يا شباب؟ يعني إيه الكلام ده؟ هو وصفه بوصفين. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال، ده رقم واحد، كأنه من رجال شنوء. فضرب من الرجال ده يتكلم عن الرجل الخفيف اللحم، هو الرجل بين الرجلين في كثرة اللحم وقلته. فقال إيه؟ وقال قاري: هم المتوسطون بين الخفة والسمن، ده في معنى رجال شنوء. والظاهر أن المراد تشبيه صورته، يعني صورة موسى، بهم، بصورة إيه؟ رجال شنوء، لا تأكيد خفة اللحم، لأن الإفادة خير من الإعادة. يعني إيه الإفادة خير من الإعادة؟ عشان نفهم كلام العلماء، الإفادة يعني إفادة معنى جديد، إن أنا ان انا بدل ما انا اعيد الكلام اكرر الكلام من غير داعي، ان انا ايه اجدد المعنى. فضرب من الرجال كانهم الرجال شنوءة، اما ان هي معناها كانهم الرجال شنوءة تاكيد على ضرب من الرجال ان هو يعني خفيف اللحم، انه الرجل بين الرجلين في كثرة اللحم وقلته، او ان انا هنا بضيف معنى. ضرب من الرجال ده معنى كانهم الرجال شنوءة يعني في الصورة، فده معنى كلام ايه القاري، وهم المتوسطون بين الخفة والسمن، والظاهر ان المراد تشبيه صورته بهم لا تأكيد خفة، لا تأكيد خفة اللحم، لأن الإفادة خير من الإعادة. يعني لو في فرصة إن أنا أحمل المعنى على معنى جديد يضيف ماشي، فده معنى كلام إيه القاري، أن الإفادة خير من الإعادة. مفهوم يا شباب؟ طيب، ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، أي الثقفي. وعروة بن مسعود ده اللي هو الذي أرسلته قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وقد أسلم سنة 9 من الهجرة، وله قصة في يوم الحديبية موجودة في كتب السير وفي الأحاديث. وهو أحد الرجلين اللذين قالت قريش فيهما وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقيل إن المقصود الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود، ابن مسعود الثقفي من ثقيف. ورأيت إبراهيم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه، أي أنه صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بإبراهيم الخليل عليه السلام. ورأيت جبرائيل، فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، وهو ابن خليفة الكلبي، صحابي، صحابي جليل شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها بعد بدر، وكان جبريل يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم في غالب أحيانه على صورته، لأنه كان بارعا في الجمال. كان إيه؟ دحية رضي الله عنه كان بارعا في الجمال بحيث تضرب به الأمثال، يعني يضرب به المثل في الجمال. وفي الحديث جواز تشبيه الأنبياء والملائكة بغيره. وعن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي. شوف الحرص على معرفة وصف النبي. فهذا الرجل من التابعين. عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض يعني اليوم أحد رآه غيري، لأنه آخر من مات من الصحابة. قلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، وذلك لأن أبا الطفيل رضي الله عنه هو عامر ابن واثلة الليثي، وهو آخر الصحابة موتا، فولد عام الهجرة وتوفي سنة 110 للهجرة، وبوفاته ختم الصحب الكرام. فوصفوا قال ايه بقى؟ قال كان ابيض مليحا مقصدا. ابيض مليحا معروف، مقصدا قال النووي هو الذي ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير، اللي هو تقدم معانا وصف كان ربعة يعني وسط بين الرجال. فجمع للنبي صلى الله عليه وسلم من الملاحة والاعتدال أوفى نصيب، وألبس من الجمال أبهى حلة. فقد قيل في تعريف الجمال هو تناسب الخلقة واعتدالها واستواؤها. قال ابن القيم رحمه الله، ركزوا بقى في الكلام اللي جاي ده، قال وكمل الله سبحانه له مراتب الجمال ظاهرا وباطنا، وكان أحسن خلق الله خلقا وخلقا. وأجملهم صورة ومعنى. قال: واختيار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه السورة وإكرامه إياه تلك الكرامة هو من تمام رحمة الله تعالى بخلقه. ركزوا في المعنى ده، معنى في غاية الجمال. بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته، من تمام رحمته بالخلق، أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه السورة الحسنة، على هذه السورة الجميلة. قال: فإن الله تعالى إنما أرسل رسله إعذارا وإنذارا لخلقه، ولا نجاة لأحد إلا باتباع الرسل والإيمان بهم. ومن شأن تلك السورة الكريمة أن تكون قريبة من النفوس، محبوبة له. يعني لما تشوف النبي عليه الصلاة والسلام في أجمل صورة وأكمل هيئة وأحسن سمت وأحسن طريقة في الكلام والبيان وأفصح كلام وأبلغ معاني، هذا يأخذ بمجامع القلب. يعني ده يسهل الإيمان، يسهل عملية الإيمان. قال: أن تكون قريبة من النفوس محبوبة لها. من شأن، ومن شأن تلك السورة الكريمة أن تكون قريبة من النفوس محبوبة لها، وهذا شرط لازم للإيمان بأنبياء الله تعالى ورسله، أن نحبهم ونعظمهم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيل. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان الجمال من حيث هو محبوبا للنفوس معظما في القلوب، لم يبعث الله نبيا إلا جميل الصور، لأن الجمال معظم في قلوب الناس. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته بالخلق لم يبعث الله نبيا إلا جميل الصورة، حسن الوجه، كريم الحسب والنسب، حسن الصوت، كذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يكون الرسول الذي يرسل إليه حسن الوجه، حسن الاسم. وكان يقول: إذا أبردتم إلي بريدا، يعني إذا أرسلتم إلي رسولا، فليكن حسن الوجه حسن الاسم. ومن أجل ذلك ذكر العلماء صفة النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الأدلة على نبوته صلى الله عليه وسلم. فاهمين المعنى ده يا شباب؟ وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، انجفل أي ذهبوا مسرعين إليه في الهامش تحت. وقيل: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه. وعبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود، عالم، ويعلم صفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان أول شيء تكلم به أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فبيقول إيه: فلما استبنت وجه رسول الله، أي عرفته وتبينته، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. بيقول إيه: فإن الظاهر عنوان الباطن. فإن الظاهر عنوان الباطن، يعني اللي في باطن الإنسان من الصدق والأمانة والرحمة يظهر على ظاهره. الإنسان اللي بيتقي ربنا سبحانه وتعالى ويخشى الله عز وجل ويصلي بالليل، ده ربنا سبحانه وتعالى يلبسه لباس النور. فقال: عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فإن الظاهر عنوان الباطن. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول: قال زيد بن سعنة: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، الله أكبر، إلا اثنتين لم أخبرهما منه، يعني لم أتبين هاتين العلامتين لم أخبرهما منه، يسبق حلمه جهله، يسبق حلمه جهله، ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلم. لأن دي مواقف محتاجة مواقف يظهر فيها حلم النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لك إن العلامات الظاهرة عرفتها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله: ولقي بعض الصحابة راهبا فقال، أي الراهب، صف لي محمدا كأني أنظر إليه فإني رأيت صفته في التوراة والإنجيل. قال له صف لي محمد صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه فإني رأيت صفته في التوراة والإنجيل. فقال: لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير. وذكر بعض صفته صلى الله عليه وسلم فأسلم الراهب. وفي صحيح ابن حبان عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تفلحوا. ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه وهو يقول: أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ قيل: هذا غلام بني عبد المطلب. قلت: فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قيل: هذا عبد العزة أبو لهب عليه لعنة الله. قال: فلما ظهر الإسلام خرجنا في ذلك حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ضعينة لنا، ضعينة يعني المرأة. فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم وقال: من أين أقبل القوم؟ قلنا: من الربذة ومعنا جمل. قال: أتبيعون هذا الجمل؟ أتبيعون هذا الجمل؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتبيعون هذا الجمل؟ قلنا: نعم. قال: فبكم؟ بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعا من تمر. فأخذه ولم يستنقصنا، يعني النبي إيه ما فصلش. قال: قد أخذته ثم توارى بحيطان المدينة. فتلاومنا فيما بيننا فقلنا: أعطيتم جملكم رجلا لا تعرفونه؟ فقالت الضعينة المرأة: لا تلاوموا، فإني رأيت وجه رجل، وده الشاهد بقى، فإني رأيت وجه رجل لم يكن ليخفركم، يعني مش هيغشكم ولا يخونكم، لم يكن ليخفركم، ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه، إلى آخر الحديث، ده الشاهد. قالت الضعينة: لا تلاوموا، فإني رأيت وجه رجل لم يكن ليخفركم، ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه صلى الله عليه وسلم. وكده نكون خلصنا الباب الأول، باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله في نكمل بإذن الله غدا باب ما جاء في خاتم النبوة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.